أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سؤال بواخة: كيف النجاة من ظلم ولاة الأمور، بالعمل الصالح أم بالدعاء عليهم؟ والجواب أن نسبة الظلم للآخرين كأنه شغل بغير عيب النفس، ليس في الدنيا إلا ظالم واحد، المتكلم هو الظالم الموجود في الدنيا، لكن سائر الناس أنا مشغول بعيبي عنهم، لكن أنسب الظلم لولاة الأمر، يبقى شيء فعله الله عز وجل بي واستعمل ولاة الأمر أو استعمل غيرهم فتخطئ العبارة ليفسد الباطن وتنسب الظلم لهم. أرأيتك تؤخذ بظلم غيرك؟ لو سلمنا مسمى ظلم ولاة الأمر، أرأيتك تؤخذ بظلم غيرك؟ أو تيقنت أنك لا تؤخذ إلا بفعل نفسك، وبقي الشغل بالآخرين لا على شهود فعل الله عز وجل فيهم ولا على تعقل استدعاء الله عز وجل لك بما يجري على أيديهم، بقي شغلك بهم ضررا، ليس هدرا لكنه ضرر، فراح. كيف النجاة من ظلم ولاة الأمر؟ بل حقيقة السؤال كيف النجاة من ظلم نفسي، لكن ظلم ولاة الأمر على دماغهم هم، ليس على رأسك أنت، الذي على رأسك سوء فعلك، فلم يبقى إلا وأبوء بذنبي. وما قال سيدنا موسى: رب إني ظلمت نفسي. شخص يقول: فاتته صلاة المغرب وأدرك الإمام يصلي العشاء، فماذا يفعل؟ الجواب: يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة ثم يقضي المغرب مستغفرا. سؤال: هل يجوز الحج بتأشيرة السياحة وهي تأشيرة غير مسموح بها الحج؟ وهل لو حججت بها ينقص ذلك من الأجر؟ الجواب: بل يجب لمن قدر على الحج أن يحج، ولا ينقص تكسير أوامر الآخرين من الأجر، بل لعله يزيد الأجر. شبهه شخص يقول: حصل على تأشيرة زيارة لجزيرة العرب، وهو سماها بما يسميها بها الآخرون، من نسبة ذلك للظالمين والمعتدين. البلاد دي بلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتاعت ابن سعود ولا ابن زفت. وغير مسموح بالحج قانونا، هل يجوز؟ السائل يقول: هل يجوز لي الحج عن الأم المتوفاة، علما بأني أديت الحج عن نفسي بفضل الله؟ الجواب: نعم يجوز. نفس السائل يقول: متى يحرم الحج؟ والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، اللي هي شوال والقعدة وعشرة أيام من ذي الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فوصف بعض القدر بالشر، فما بيان ذلك؟ الجواب: أن كل أفعال الله تعالى خير، وأنه لا ينسب إلى الله تعالى شيء من غير الخير، والشر ليس إليك، وإنما طريقة الحساب بما يقع على الناس، لكنه في الجملة إذا كان فعل الله تعالى كان صوابا وخيرا وكان أحسن ما يكون. انتشر الآن بين مجتمع المتدينين أمراض كثيرة ومن أكثرها السرطانات والعياذ بالله، وكثرة التشرذم بين الإخوة والتباغض وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وبعدين كتب كلام تاني ما يلوش أهمية. فالجواب أن انتشار هذه الأمراض إنما كان من فوات الحصون، لأن الأمراض التي يفشل الطب في دوائها فكأنها من جهة أخرى. وقد صرح اللفظ الشريف، صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطاعون بأنه وخز أعدائكم من الجن، فكون الطاعون من وخز أعدائنا من الجن لا يستبعد أن تكون هذه السرطانات التي يعبر عنها الأطباء بأنها جنون في الأنسجة والخلايا أنها من هذا الجنس، الذي يعني تحدد الدواء فيها بالحروس ما يكون حراسة. ويتعين في ذلك قراءة سورة البقرة: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وكأننا محتاجون إلى التفكر في سبب ذلك. لو قلت أن سبب ذلك فوائد البنوك والربا كان أمرا قريبا، وأن من ناله شيء من ذلك أصيب بذلك عقوبة وتنبيها لم يبعد ذلك، فلابد أن له علاقة بفعل المكلفين. لا يتصور أن تستحكم هذه البلية من غير فعل من البشر، بل استحكام هذه البلية لأفعال منهم ولتنبيه الله عز وجل لهم على الخروج من تلك المظالم. وكأن أقربها الآن مسألة الربا وتعامل البنوك. ولو رمت أن تضم إليها تبرج النساء أو الآلة المشؤومة فإنها جدير بأن تكون سبب كل علة ومن وراء كل بلاء. فاستفدنا من السؤال الإلحاح على سورة البقرة، وألا يفوتها السامعون بأن يقرؤوها كل يوم، بل يقرؤونها في كل يوم مرات ليس مرة واحدة. واستفدنا الحذر من الربا ومن معاملات البنوك. ورقة كتب فيها كاتبها أنه ذهب من قبل إلى غرناطة، يقول أحزنه كثيرا ما رأى من قصور شاهقة وحطام فان، لعل أبرزه قصر الحمراء وهو عجوبة البناء حتى يومنا هذا في أوروبا، وذاك في عهد بني الأحمر. ده القصور دي بقيت حتى تدلنا أو حتى تنبهنا على موضع التهمة، لأن من أسباب ذهاب الأندلس سوء تصرف الملوك والحكام فيها، حتى كانوا يوالون الكفار على إخوانهم وآبائهم ويحاربون المسلمين في صفوف الكفار، فاستحققنا تلك العقوبة الإلهية. يقول السائل: لكنه سعد بوجود مساجد حديثة شقت طريقها في الأندلس وبتواجد إسلامي طيب من هجرة ونحوها. هذا شيء ليس طيبا. أما يقول لي تواجد إسلامي بالهجرة، يعني أن المسلمين يهاجرون ليقيموا بين أظهر المشركين، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وأسبانيا الفاجرة من أشد ديار عباد الصليب تعصبا وكراهة للدين، اللي يقعد بوسطهم يقعد إزاي؟ لكن لو كان شخص في مهمة تذكيرهم، لأن عندهم مقاطعات من نسل من تنصروا وأشكالهم وهيئاتهم ليست شبه الأوروبيين بل شبه الشرقيين، ليست فيهم لا العيون الزرق ولا الشعر الأصفر بل شبههم كشبهنا. فالظاهر أن هؤلاء أحفاد من تنصروا، والذين تنصروا تنصروا مجرمين وآثمين، لأنه كان يجب عليهم الهجرة لما رحل شعار الإسلام من تلك البلاد، ولما تركوا الهجرة ماتوا، لا بقوا حتى نصرتهم محاكم التفتيش يفتشون، فإذا وردوا سجادة أو مصحفا أو شيئا ساموه سوء العذاب حتى تغير الوصف وأصبحوا يسمون أنفسهم بأسامي الكفار. والجيل الأول هي والأجيال التي بعد ذلك تسمت بأسماء الكفار وصارت في دين الكفار الذين يولد أحفادهم وبقاياهم الآن في الأندلس التي هي بعض أسبانيا والبرتغال. ما هي الأذكار التي تقال قبل تكبيرة الإحرام والتي تقال بعدها؟ الأذكار التي تقال قبل تكبيرة الإحرام: لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بخصوص الصلاة، لكن لو تفكرت أن قبل تكبيرة الإحرام الدخول إلى المسجد فتكون الأذكار أذكار دخول المسجد. أما التكبيرة التي بعد تكبيرة الأذكار التي تقال بعد تكبيرة الإحرام ففي البخاري وغيره أن أبا هريرة قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فهذا يسمى دعاء الاستفتاح، وهذه الصيغة أصح الصيغ من جهة الإسناد. واختار أبو حنيفة والإمام أحمد صيغة أخرى وهي: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لما فيها من الثناء على الله تعالى والابتداء بتمجيده وتعظيمه، وكان يظهر بها سيدنا عمر. سائل يقول: كثيرا ما يكون الإمام في المساجد العامة يرتدي بنطالا ضيقا أو لا يضع بطون أصابع قدميه على الأرض في السجود، فما حكم صلاة المأمومين؟ يعني كأن المسألة لا أسأل عن صلاة المأمومين لكن أسأل عن مصيري، فالمصير لزوم التخلص من التخلص من الصلاة، يعني في داخل القلوب أن يتخلص من الصلاة يبقى أدى ما عليه، وهذا ليس سدادا، إنما الصلاة مغنم يقصد التنعم به والتزود بفعله. فلو تحددت الصلاة عندك بكونها مغنما فهذا الحال لا يعرض لك، بل ستقصد بالصلاة موقعا تتم فيه فتغنم تمامها في إصلاح ما بينها وبين الصلاة الأخرى التي تليه. فأصبحت المسألة في إعلان لزوم التخلص من الصلاة، المتخلص من الصلاة يؤديها حيث كانت هنا ولا أي حتى، المهم أنه يبقى خلص من الصلاة، وهذا إهدار لوظيفتها وتحقير لمكانتها. فأضحت المسألة أن تكون الصلاة مغنما تحصل الوجيعة بفقده. لو واحد ماشي وضع منه 500 جنيه ولا 1000 جنيه انظر كيف يتحسر، لكن لو واحد صلى الصلاة كيفما كانت فلا حسرة في قلبه، لأن دخيلة نفسه في التخلص من الصلاة لا في التنعم بالصلاة. هل يجوز إخراج مصحف من المسجد للقراءة فيه في المنزل لأن مقاسه كبير؟ الجواب أن المودع في المساجد من المصاحف الظاهر فيه الوقف، ومعنى الوقف ألا يغادر المكان الذي وضع فيه، فعلى ذلك لا يجوز إخراج شيء من الأشياء الموجودة في المسجد لأن الظاهر عليها الوقف، المصاحف أو غير ذلك. يعني إيه الجلد اللي أنت قاعد عليه ده يبقى حكمه حكم الوقف فلا يجوز التصرف فيه. نفس السائل يقول صلى بين الإمام والصلاة الفجر في أثناء القراءة في الركعة الثانية تبين أنه أدرك ميعاد الشروق وتعداه بدقيقتين، فقمت بتنبيه بقول يا أولادنا من الركعة واسجدوا، فعلى هذا صحيح أو لا؟ الجواب أنه صح في الحديث أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني صلى ركعة قبل شروق الشمس الركعة الثانية، لو كانت غير ذلك فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. سائل يقول هل نمنع النصارى من دخول حمامات المسجد؟ الجواب بل إذا دخلوا المسجد تألفناهم ودعوناهم واعتذرنا إلى الله عز وجل بدلالتهم عليه، لكن يدخل ويخرج ولا أقول له قل لا إله إلا الله، لو قلت له اسلم ولا أقول لا إله إلا الله هيشنقني هيعمل لي إيه؟ لكن أن نبخل حتى بهذا فهذه جريمة وفعلة غير محمودة. سائل يقول إنه إنسان ظنان يعني كثير الظن، وبعدين يقول أكره هذه الصفة في نفسي فكيف أتخلص منها؟ الجواب حقك أن تشتغل بالحقيقة عن الظن، فالحقيقة الغفلة وغلبة الشهوة وانهزامك أمام نفسك هذه كلها حقائق ليست ظنونا، فحقك أن تكون مشغولا بها بدل أن تشتغل بالظنون والأمور التي فيها نسبة احتمال، فاشتغل باليقين والأمور التي الاحتمال فيها من غلبة الشيطان لك ومن تفويتك مراد الله عز وجل منك. كيف نفهم الحكمة من قدر رفع الحكم بما أنزل الله تعالى من كثير من بلاد المسلمين؟ تستصحيح السؤال ليس من كثير من بلاد المسلمين، من جميع بلاد المسلمين ولعل أفغانستان لا، لكن جزيرة العرب كان البدو الذين فيها قبل فورة الشهوة وثورة الطرف كان ظاهرهم إقامة الحدود، ثم اختفى ذلك وجاء رئيس اليهود ليقف في المكان الذي كانت تقام فيه الحدود يقول لك أنا جئتها أنا جئت الآن. فأنت ترانا أهلا لأن يحكم فينا بكتاب الله تعالى؟ لا ترى الأمة، بل كالكلام على المتدينين، ألست ترى فيهم من الآفات وفوت المطلوب وتضييع الذكر وتضيع القرآن وتضيع كل شيء، وترى فيهم من الشغف بالدنيا والشغل بزيناتها ما يليق أن يحكم فينا كتاب الله تعالى، أو ترانا لهذه العقوبة مستحقين؟ وترى ذلك ليس تآمر الكافرين، لكن تراه عقوبة رب العالمين، وأن المسألة حقها أن تبدأ بإصلاح المسالك التي يسرع المتدينون بالفرار منها والانفكاك عنها. المهم تخلص من الصلاة فيكون أول الهاربين، فإذا فات تعمير المساجد وإصلاحها فات عمران القلوب والبيوت بالإيمان، وكان قدر الله الغالب هو ما نستحق من العقوبة والحرمان. سؤال مكرر: واحد استأجر شقة وصاحب الشقة يريد أن يرسل إليه الإيجار على حسابه البريدي. أنا لا أميز ما معنى الحساب البريدي. الحساب البريدي يعني مواقع الإيداع، فيحل محل ما لم أودع مالا في هيئة البريد. إذا كان الأمر كذلك كان على الحظر، لأن البريد ليس عنده وعاء حفظ هذه الأموال، فالبريد له فرع في البنوك أو البنوك لها فرع فيه، وهذه الأموال آيلة إلى البنك، والبنك ليس عبيطا فيأخذ هذه الفلوس ويسلفها الآخرين ويأخذ عليها الربا الذي يستوجب غضب الله ولعنته على من فعله. سؤال من النساء: هل لو تعارض أمر الأب مع رغبة الزوج وخرجت من البيت وغضب زوجها غضبا كثيرا، تقول هل أكون عاصية، علما بأن الزوج يذهب بين معها أسبوعين لزيارة الوالد؟ الجواب أن هنا أمرين. أما الأمر الأول فالإخبار بأن أعظم الناس حقا على الرجل والده، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. ثم نجيء إلى تعارض أمر الأب مع رغبة الزوج فنحتكم فيه إلى الدين. فإذا قسم الدين الصواب لأحدهما ترجح وتوسط الدين في الإيصال. أصدرت حكومة أسبانيا والبرتغال مرسومة بمنح جنسية هاتين البلدين اليهود الذين أجبروا على الخروج مع المسلمين من ديار الأندلس، يعني أبقوا فيهم اليهود، لكن المسلمين أحدثوا لهم محاكم التفتيش. والعيال بتاع الزمان كان في حاجة في السينما اسمها دراكولا، مصاص الدماء، فمصاص الدماء ده يمص دماء المسلمين، يعني شيئا مما كان يلقاه المسلمون يمصون دماءه. يقول: فهذا استدعاء من الله للموحدين لمحاولة السعادة تلك الديار. هو ده بس ده انت عندك من الأسباب ما لا يحصى. يقول: بأي وسيلة ممكنة من هجرة أو زواج أو استيطان؟ لا، بل أنت لا تستعيد هذه الديار إلا بما شرع الله من الأسباب، وليس منها لا الهجرة ولا الاستيطان. والزواج يعني هتجوز واحدة أسبانية يعني ولا إيه؟ إيه؟ شخص يقول: اشترى جده عمارة بقرض من البنك وأدار الشقق التي بها بعد أن أعطى لكل ولد وبنت من أبنائه شقة ليسكن بها، وتوفي، وإلى الآن ونحن نسدد هذا القرض ولم ينتهي السؤال: هل على الأولاد اسم الربا لعيشهم في تلك الشقق، وماذا يفعلون؟ لا بد أن تقارن بين هذا الحال وحال مكان لم يكن الربا فيه وسيطا، وتراها أماكن مشؤومة بشؤم الربا، وأماكن تسببت في اللعن، لأنه لما أخذ القرض من البنك أكل الربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، اللي بيستلف بيأكل المسلف يأكله الربا، يأكل البنك الربا، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا اللي هو البنك وموكله اللي هو المتعامل بالقرض من البنك وكاتبه وشاهده. سائل يقول: إذا ذهب الحج إن شاء الله هل يشتري صك الهدي أم يشتري هديا ويذبحه بنفسه؟ الجواب: بل يشتري الهدي ويذبحه ويوزعه بنفسه. من النساء الشاكية تقول: زوجي كثير السباب لها ولأولادها، مثلا يا حيوان يا جزمة. هو حديث في هذا الأمر فترجو التحدث في هذا الأمر. الجواب أن النص الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالظاهر أنه لا يصير إلى المجاوزة، ويظل على اتباع السنة ويحفظ لسانه، فإن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة: أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو حفظا لله تعالى. نفس الورقة: هل يجوز شراء البلاي ستيشن، يعني هي بالإنجليزي بلاي، وهو بلاء للأولاد في البيت، وتحديد ساعة واحدة للعب به؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل المطلوب أن يكون همنا من الأولاد أن يكونوا عبادا وعلماء صالحين. نحن قد رحل من أذهاننا أن يكون الأولاد لا علماء ولا عباد. إحنا أولادنا في طريق الدنيا، ومصيرهم المستشفيات والمصحات، مصحات الإدمان، وده حاصل مش حاجة في أولاد المتدينين اللي من الأجيال التي قبلكم، أولادهم في مصحات الإدمان. فالظاهر لزوم التغيير، وأن يكون مرادنا مراد أم مريم: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا. أن يراد بهؤلاء العيال أن يكونوا عبادا وعلماء صالحين. هل هناك من سنة في سلام المرأة على المرأة أم لا؟ الجواب: الظاهر الاقتصار على المصافحة. الحديث فيه: الرجل منا يلقى أخاه فينحني له، قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله، قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه، قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وإذا كان هذا في حق الرجال فهو كذلك في حق النساء. وهل هناك من حرج في احتضان المرأة لمرأة أخرى؟ الجواب: أن ذلك مقصور على غيبة أو مدة فراق طويل أو نحو ذلك، لكن من غير ذلك لا يشرع لا التقبيل ولا الاحتضان، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ويأخذ بيده ويصافحه. يعني نفس السائلة تقول: علي حوالي قضاء 3 سنوات صلاة ماذا أفعل؟ الجواب: ظلي 3 سنوات تصلين مع كل فرد 3 فروض، عليها صيام 3 أشهر رمضان، فكيف تقضيه؟ الجواب: تصوم من غد حتى تتم هذه 3 شهور. شخص يقول: أخوه هاجر إلى أمريكا منذ أكثر من 50 سنة، وقد تزوجت ابنته من نصراني، وتم زواجها في الكنيسة هناك، أعوذ بالله، وقد أنجبت من هذا النصراني، والعجيب أن أخاه لم يقاطعها بل يتعامل معها ومع زوجها بصورة عادية. يقول السائل: فهل يجب علي أنا الآن مقاطعة أخي هذا؟ الجواب: يجب عليك المقاطعة والمخاصمة والمنازعة وتنبيهه وتحذيره وجميع أنواع الزجر، لأنه إن كفر أحفاده فلا يمتنع مع ذلك وصول الكفر إليه. هو شايف أن الكفر ده وصل للآخرين، ما وصل بفعلك، وما الذي عندك من الأمان أن يصير الكفر إليك؟ فإذا كان الأمر كذلك، كان حق الله تعالى لازم الإعلان، وكان حق الأخوة للدين لا للأنساب ولا لغير ذلك. بالنسبة لإخواننا في الصومال والسودان الذين يعانون من الجفاف أو الفيضان، كيف السبيل لإرسال الصدقات إليهم؟ الجواب: الله المستعان، لو جاءت صدقات فالله تعالى ييسر إرسالها. أنت عزيمتك في مدافعة شحك واستخراج هذا المال من قبضتك، وعلى الله تعالى إيصاله لمستحقيه في الصومال والسودان، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.